الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، حيال الشيخ، الوجه الفقهي للسلفية تمام هو المذاهب الأربعة، ولا ينبغي. طيب ليش ما نخلي فقه الصحابة رضي الله عنهم كما هو في مصنف ابن أبي شيبة ونحو ذلك؟ هو الوجه الفقهي. ها، ليه؟ لا شك ولا ريب ولا تردد طرفة عين أن الصحابة أفقه من الأئمة الأربعة، ما في كلام. عمر رضي الله عنه أفقه من الإمام أحمد ومالك والشافعي، وأبو بكر كذلك، وعثمان، علي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا معه، لا شك أنهم أعلم بالشريعة. فلماذا لا يقلدون وتكون مذاهبهم متبع؟ ليش ما نصير مذهبنا عمريين بدال ما احنا حنابلة مثلا او بكريين؟ ها، ها، لا، نحن لس انت لست عمريا
او علويين.
لا حول ولا قوة. شوف الشيخ، اي بس لماذا لا تلازم في التقليد؟ انت الان تلازم في التقليد مثلا مذهب احمد، لماذا لا تلازم في التقليد مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الجواب عن هذا لسببين. السبب الأول أن مذاهب الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد منها مذهب، منها لا يوجد واحد من الصحابة له مذهب نستطيع أصلا في الواقع أن نقلده. عندنا مثلا يغطي جميع مسائل الفقه، ما في. أتيك، أجيك الآن. طيب، أو أولا هذه الموسوعات تجمع ما روي عنهم، لكن ما روي عنهم هل هو شامل لجميع المسائل؟ يعني ما مذهب مثلا، ما مذهب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تقسيم المياه ثلاثة ولا؟ هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن المياه ثلاثة أقسام ولا قسمين؟ ها، الماء ثلاثة أقسام ولا قسمين؟ مذهب أبو بكر رضي الله عنه. طيب مذهب عمر رضي الله عنه. طيب مذهب علي. ستجد أنك لا تستطيع أن تأتي إلى واحد من الصحابة وتبني مذهبك على أقواله في جميع الأبواب. واضح هذا؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني أجيك، أي ألا وهو،
لماذا لا نقول مثلا نأخذ منهم ما ورد؟
ممتاز.
ثم
أسلم
ما لم يرد عندهم نلجأ للأئمة
الأربعة. هذا الأصل، هذا الذي صنعه الأئمة الأربعة أصلا. رأس. طيب، هذا الذي صنعه الأئمة الأربعة، لكن هناك إشكال آخر. السبب الثاني هذا هو السبب الثاني، أنه حينما يأتي عندك رواية عن عمر في مسألة من المسائل أن عمر رأى في ذلك أنه يجوز أو أنه يحرم، الذي يروى هو رأس المسألة وليس الذي يروى هو ضوابطها وشروطها وتفاصيلها وتفاريعها، صح ولا لا؟ أن عمر قضى في المسألة الفلانية بكذا. طيب، هذه المسألة التي قضى فيها عمر لها أحوال، وقضاء عمر كان في حالة من هذه الأحوال الأربعة. طيب، أو هذا القضاء وقع على واقعة وهذه الواقعة فيها ملابسات قد تكون جامعة لشروط قد تحقق عمر رضي الله تعالى عنه من وجودها في هذه الواقعة، لكن هذه الشروط لم تنقل لنا. واضح؟ تمام. هناك أمر إن شئت أن تزيده، وهو مسألة تواتر النقل المانع من الذي نأمن معه من التحريف المعنوي أو اللفظي. تمام. ستجد أن مثلا أثر يروى عن، أعطيك مثال ظاهر، يروى عن جمع من الصحابة ومن التابعين أنهم سئلوا عن المرأة تطلق في الحيض أتعتد بذلك؟ قالوا لا. خلاص، المرأة إذا طلقت في الحيض تعتد بذلك؟ قالوا ما تعتد بذلك. هذا الكلام حمله بعض المتأخرين على أنها لا تعتد بذلك، معناها لا تعتد بالطلقة، يعني أن الطلاق لم يقع. خلاص، هذه العبارة من يعني في كثير من الروايات، بعض الروايات لا تحتمل وبعضها تحتمل، لكن المروي عن بعض الصحابة محتمل، لإرادة عدم الاعتداد بالطلقة أو إرادة عدم احتساب الحيضة من العدة، أنها لا تعتد بذلك الحيض الذي طلقت فيه، يعني لا تحتسبه من عدتها. خلاص، هذا الأمر لاحظ أن الرواية لما تنقل وتنقل بسند واحد من طريق واحد بلفظ واحد، هذا اللفظ قد يحتمل وجهين، ثم لا تجد ما يصحح. لو حصل تصحيف في رواية مروية عن مثلا معاذ بن جبل في مصنف ابن أبي شيبة ومروي من طريق واحد، لو حصل فيها تصحيف في المخطوط، من أين ستصححه؟ ها؟ ستتعبد لله بهذا التصحيف وتفتي الناس بهذا التصحيف، وقد وجد هذا، يعني وجد تصحيفات في بعض الآثار، تمام؟ ونسبت بسبب هذه التصحيفات حتى في كتب الفقه المقارن، يعني مثل المغني مثلا أو سطر بن المنذر يقول وهو قول فلان، وهذا أيضا انتبهوا له، الذي يأتي في كتب الفقه المقارن، تعرفون أن عزو الأقوال ونسبة الأقوال في كتب الخلاف لا يجوز بحال من الأحوال أن يعمل به. خلاص، يقول أما التفاصيل فغير خافي لا تستقى من كتب الخلاف، عند الفتوى وعند القضاء لا بد من النظر في الشروط، لا بد من النظر في الواقعة، تمام؟ ولا يجوز لك أن تأتي تقول أنا سأفتي في هذه الواقعة أو سأقضي في هذه الواقعة بقول الحنفية ثم تذهب إلى كتاب المغني كذا وهو قول أبي حنيفة وتقضي به، لأن أبا حنيفة قد يكون له شروط ليس شرط ولا هدف كتب الخلاف أصلا استيعاب تفاصيل المذاهب، إنما حكاية الخلاف إجمالا. واضح هذا؟ يقول أما التفاصيل فغير خافي لا تستقى من كتب الخلاف. فكذلك أقوال الصحابة التي تأتي في الأوسط لابن المنذر أو في المغني لابن قدامة أو في المجموع للنووي، يقول وقد ذهب إليه عمر وابنه وابن مسعود ومعاذ بن جبل، يذكر لك قوله إجمالا، هذا هو في هذا الاتجاه، لكن لا يذكر لك تفاصيل المذهب، بل إن تفاصيل المذهب كما قلنا فيما سبق أنه ربما لم تنقل أصلا، ولو نقل عندك كتاب واحد نقلها ممكن مصحف أو محرف. أما المذاهب الأربعة فهي مذاهب متواترة عن أئمة المذهب، متواترة، تمام؟ وإن وجدت تصحيفا في كتاب صححته من 20 كتابا، وهذا حاصل مثلا في نسخة المطبوعة من شرح المنتهى، في نسخة المطبوعة من شرح المنتهى قال ولا يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة. طيب، لو جاء واحد فتح هذا الكتاب، تمام، وأفتى الناس قال حرام في مذهب الحنابلة، شرح المنتهى كتاب معتمد، ولكن لو رجعت إلى سائر مصادر الكتب لرأيت أن لا مقحمة، والصواب في العبارة ويجوز الكلام بين الإقامة والصلاة. إذا حصل مثل هذا التصحيف في أثر مروي عن ابن مسعود عن ابن عمر بإسناد واحد في مصنف ابن أبي شيبة نسخة محققة، إيش بتسوي؟ هل ستجد ما تصححه منه؟ ربما لا تجد ما تصححه، صح ولا؟ أي نعم. ولهذا أيها الأخوة الكرام، حقيقة مما وجد الآن عند بعض الناس الذين يتتبعون الرخص أنهم يرجعون ويقلبون في كتب الآثار ويأتون بفتاوى، يعني وجدت رجلا يفتي بجواز نظر الرجل إلى المرأة الكافرة، يقول أبد الكافرة انظر لها وأنت مرتاح مطمئن الضمير. بعضهم يدعي أن النظر، وثم شوف هذا القول وين جابوه، قال لك روي عن الحسن البصري أنه مرت امرأة ذمية فمدري نظر إليها، مدري واحد نظر إليها فقال، المهم كلمة فهم من سياقها أنه أجاز النظر إليها. خلاص، بعد فترة الشيخ كتب مقال طويل عريض لإباحة النظر إلى إيش، ثم فرع على هذا القول أن ليش جاز النظر إلى غير المسلمة، لأن النظر تحريمه لحق المنظور إليه لا لحق الله. شوف التفريع كيف، أنه قالك حرما ليش جاز النظر إلى غير المسلمة، لأنه ما لها حق، سقط حقها. وإذا كان كذلك فالمسلمة المتبرجة قد أسقطت حقها في النظر إليها، فعاد ذلك على إبطال بعض ما يمكن أن يقال إنه مما علم من الدين من الضرورة. تحريم النظر إلى عورة المرأة، تمام، أمر معلوم يكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة، روح جاب من هنا ثم قاس عليه قولا ثم اكتشف بعد فترة وكتب عليه رد أحد المشايخ قال هذه الرواية المروية عن الحسن قد رويت من طريق آخر سياق القصة كيت وكيت وكيت وبطل هذا الكلام كله للرجال باني عليه إيه؟ مقال طويل وقياس وتفريعات واضح ولا لا؟ فلذلك لا يؤمن. لكن المذاهب الفقهية تستطيع أن تقول أنها محمية ومحروسة تمام. ولذلك العلماء من الأشياء التي قالوا لا يجوز الفتوى من المختصرات لأن المختصر يذكر المسألة ربما لا يذكر كل استثناءاتها وكل شروطها واضح ولا لا؟ والشيخ قد يفتي فتوى من العلماء من السلف أو من الخلف يفتي فتوى خلاص هذه الفتوى لم يذكر فيها كل الشروط وكل القيود. فهذه ثلاثة أسباب لعدم يعني القول بتقليد مذاهب الصحابة وإلا فلا ريب ولا شك أن الصحابة أجل فضلا وعلما من هؤلاء الأئمة الأربعة. ونحن لا نقول في الصحابة حتى لو واحد قال أنا أريد أن أتمذهب بمذهب سفيان الثوري أريد أن أتمذهب بمذهب الأوزاعي أريد أن أتمذهب بمذهب الليث بن سعد الليث أفقه من مالك كما قال الشافعي خلاص لا يصح لك أن تتمذهب بمذهب الليث. لماذا؟ لا لقلة علمه بل لأنه لا مذهب له تستطيع أن تأخذ به آمنا من التحريف وشاملا لجميع الأبواب. أما المذاهب الفقهية قد عرفت فروعها وأصولها وشروطها وقيودها وأمن فيها من إيش؟ من الخطأ والتحريف. من الخطأ أن نقول مثلا الآن بعض الناس يأتي ويريد أن يجعل الوجهة الفقهية للسلفية مثلا الإمام الشوكاني أو الإمام الصنعاني ويجعلهم أقرب إلى الدليل وأقرب إلى الشرع وأقرب إلى التحقيق حتى يقول لك مثلا ذهب المالكية لكذا والشافعية لكذا وذهب المحققون من أهل العلم تمام إلى كذا. إذا ما كان هؤلاء هم المحققين هم المحققون فمن المحققون؟ خلاص. بل إني وقفت على فتوى قال صاحبها سئل عن عدد الجمعة تمام وقال ذهب أبو حنيفة إلى أنه ثلاثة العدد الذي تنعقد به الجمعة. قال أبو حنيفة يقول ثلاثة ومالك قال أنه 12 أو ما تتقرى بهم القرية صح كذا. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه 40 لا استغفر الله العظيم هو أظنه ما نسب المذاهب. قال بعضهم أنها ثلاثة قلت أنا مذهب أبو حنيفة وذهب بعضهم إلى أنه 12 قلت وهو مذهب مالك وذهب بعضهم إلى أنه 40 قلت وهو مذهب الشافعي وأحمد. ثم قال بعدها هكذا بالنص قال وذهب الشوكاني والصنعاني وغيرهما ممن لا يقول في دين الله إلا بالدليل أنها تنعقد باثنين كذا والله الله بس خلاص الله يسر لك. طيب على كل حال المقصود أيها الأخوة الكرام هذا أحببتني. فمن أجل هذا صار من المهم جدا أن يعلم وأن يضبط ما معنى المذهب الفقهي إيش هو. نحن نقول إحنا حنابلة ومنتسبون إلى مذهب الإمام أحمد بل ندعو الناس إلى التمذهب بواحد من المذاهب الأربعة. لكن ما معنى التمذهب؟ هل معنى التمذهب أن كل شيء حصل من شخص متمذهب فهو منسوب إلى إمام المذهب؟ لا. نحن حينما تمذهبنا نتمذهب بمذهب من؟ أحمد بن حنبل وما كان مذهبه مقتضيا له والقواعد العلمية تقتضي أن يكون مذهبا له هذا كله مذهب. لكن ليس كل ما قاله حنبلي من شعر أو نذر أو إفتاء في متن أو شرح أو حاشية لا بد أن نأخذ به وإلا كنا كاذبين في النسبة للمذهب. من أجل ذلك لا بد أن نضع القواعد ما معنى المذهب. وهذا اللي خلى الغلاوي رحمه الله تعالى كتب هذا المنظومة اسمه بوطليحية في معرفة المذهب مالك. شوف يا شيخ الاعتماد أنا أظن هذا قدمناه من محله لكن لا بأس. الاعتماد في المذهب ما معناه؟ ليس معناه قول المرداوي وليس معناه قول الحجاوي وليس معناه قول ابن النجار. قول ابن النجار في منتهى وقول الحجاوي في الإقناع صار معتمدا لا لكونه قاله بل لأن من بعده سلم له وأذعن له وقالوا هذا هو المذهب. ومع هذا ففي المنتهى أقوال قد برئ المذهب منها وخطئ فيها ابن النجار بل ادعي أنها خلاف الإجماع بل الصواب أنها خلاف الإجماع. أنا أعرف مسألة واحدة يعني بس أذكر مسألة واحدة وهي قوله وتكره مداومة قيام الليل. تمام، هذا في المنتهى. قال وتكره مداومة قيام الليل، رد عليه قال هذا خلاف إجماع الأمة على أن مداومة قيام الليل تستحب، ولكن خانه التعبير أو فهم خطأ الله أعلم. فإن المسألة المقصود قيام الليل كله، قيام الليل كله مكروه. هو جاء الضحى تكره، المذهب كراهة المداومة على الضحى، عندكم استحب الضحى غبا. تمام، هو جاء وحطه في سياق واحد أنه يكره مداومة الضحى ومداومة قيام الليل. هذا تكره قيام الليل كله، قيام الليل كله عبر عنه بالمداومة. هل هو فهم أصلا كراهة المداومة؟ ممكن يكون فهم، لكن أمن هذا بأنه هذا مذهب قد رد عليه غيره من أئمة المذهب، رد عليه ال والله نسيت من اللي رد عليه، بس ردوا عليه قالوا هذا لا يمكن أن ينسب إلى أحد من الأئمة فضلا عن أن يكون هو المعتمد من المذهب. واضح؟ كذلك في عندكم في الدليل مسألة ليست من المذهب أبدا، وهي قوله يكره استقبال وقبل استدبار في الاستدبار، الاستدبار ليس من المذهب، خطأ في الدليل، خطأ ليس قولا، انتبه، في أشياء قول وفي أشياء خطأ، هذا خطأ منسوب للمذهب خطأ. لكن مثل هذا زي ما قلت لكم أول ما يعرف، لو كان هذا الكتاب مكتوب في فقه سفيان الثوري ما قدرنا نغلطه وتعبدنا فيه وإيش ونحن مشينا عليه وهو غلط، لكن في المذهب نعرف أنه غلط لأنه كتب كثيرة. واضح؟ فالمقصود حفظك الله ورعاك أن الاعتماد في المذهب ليس معناه أن يأتي عالم جليل في المذهب فيقول قولا خلاص يصير معتمد غصبا عنا، لا، الاعتماد أن يأتي قول من عالم جليل معتمد في المذهب فيذعن له من بعده من علماء المذهب، مثل الإقناع والمنتهى في الجملة قد أذعن لها من بعده. وليس في الإقناع والمنتهى مسألة مستنكرة يعني تستطيع أن تحكم عليها بالضلال. تمام، حتى في مع مثلا التوسل بالصالحين مسألة اجتهادية خلافية، الشيخ علماء السلفية على رأسهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال أن التوسل بالصالحين الخلاف فيه إيش؟ سائغ، ليس بخلاف مستنكر. طيب هذا إذا حملناه على أحد معنيه أصلا، أن تعرف التوسل بالصالحين إما بدعائهم أو بذواتهم يحتمل هذا وهذا. عندك من الأشياء التي مثلا الطواف بالقبور، عندكم في الدليل يكره الطواف بالقبور، صح ولا لا؟ في الإقناع للحجاوي تمام وهو أصل المسألة قال في باب الحج ويحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا، ذكره الشيخ تقي الدين، فهذا أوجب علينا أن نتأول عبارته، يعني لنا في هذا الطريقة أن نأتي إلى عبارة صاحب الدليل فنقول ويكره الطواف بغير الكعبة إجماعا، أو عبارة الإقناع، العبارة موجودة في الإقناع ويكره الطواف بغير الكعبة إجماعا، ويكره الطواف بالقبور في كتاب الجنائز، في كتاب الحج ويحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا. خلاص، لنا مسلكان، المسلك الأول أن نقول نجمع بين كلامه فنحمل الكراهة هنا على كراهة التحريم، وإن كان هذا خلاف الأصل وهو تأويل للكلام، ليس هذا ظاهر كلامه، لكن تأويل الكلام مع الدليل سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. والوجه الآخر أن نقول قد تعارض كلامه في موضع قال إنه حرام وحكى عليه الإجماع، وفي موضع قال إنه مكروه صار كلامه متعارضا، فصار القول بالكراهة قولا في المذهب لكنه مخالف لما عليه جماهير العلماء. هذا احتمال، والاحتمال الأول أحسن ولا لا؟ الاحتمال الأول فضلا، الاحتمال الأول هل هو سائر مع قواعد العلم ولا هو تقحم على العلم وتحريف لكلام العلماء؟ حينما نأتي نقول هذا قال بالتحريم في كتاب الحج وحكاه إجماعا، وفي كتاب الجنائز قال يكره، كلمة الكراهة عند المتأخرين ظاهرها كراهة التنزيه والأصل حمل الكلام على ظاهرين، لكن عندنا كلام متعارض الآن، ألا يسوغ التأويل؟ يسوغ بلا شك. نعم يستعمل الكراهة، بس المتأخرون أصحاب المتون استعمال الكراهة عندهم في التنزيه، لكن حيث وجد عندنا تعارض ألا يسوغ لنا أن نؤول؟ نحن نأتي إلى كلام أحيانا عام في موضع وخاص في موضع آخر فنخصص هذا بهذا، نقول ترى كلام هنا أطلقه وترى في الموضع الآخر قيد، ما في إشكال، هذا صنيع علمي سائغ لا إشكال فيه. واضح؟
الشيخ
العربية صحيح؟ لا شك. اللي هو الكراهة، ولكن هو الآن هذا وجه، هذا وجه آخر في العلم. أنا لا أقول يعني من قال بهذا الوجه أو بهذا الوجه لا يقال إن هذا محرف لكلام المذاهب واتخذ المذاهب ستارا، لا، وجه علمي صحيح لا غبار عليه، قد يعترض عليه باعتراض لا يبطله ولكن ينزل من قوته، والقول الآخر يعترض عليه باعتراض، فهذا يقويه أن الأصل الجمع بين كلام العالم الواحد. ثم إنه شوف إذا ذكر شيئا ولم يذكر غيره عن الشيخ تقي الدين فالأصل أنه يذكره راضيا به مسلما. فعلى كل حال المقصود أن هذا الإشكال الذي أردت أن أوضحه هو تعارض قول نقله وحكاه إجماعا وسكت عن الاعتراض عليه. شفت كيف؟ الأصل في مثل هذا الصنيع أنه ينقل ما يرتضي، الأصل في هذا الصنيع أنه ينقل ما يرتضي. طيب قد يأتي واحد يقول طيب بس خلينا خلصنا من هذا النقاش العلمي، هل هو مكروه حرام؟ انتهينا. طبعا صورة المسألة في من طاف، أنا أقول هذا انتبه، صورة المسألة والذي يظهر لي أن الطواف بالقبر يمكن أن يقال بكراهته، ولا يقال أنه خلاف المذهب، بل يمكن أن يقال أن المذهب كراهته، لكن ما معنى الطواف؟ ليس معناها التعبد لله عز وجل بالطواف للقبر، وإنما واحد، وهذا حصل في بعض المناطق، اتخذوا المقبرة ممشى، صار الناس يطوفون بالقبور، يعني صارت المقبرة هي الممشى الذي تلقى الواحد يمشي رياضة يطوف حول القبر، وتلقى الناس كل الناس قاعدة تمشي حول القبر. في أحد المدن يعني حتى صدرت فتوى من بعض المشايخ بأن هذا لا يجوز ويجب منعهم وكذا، لكن نقول مثل هذه الصورة يمكن أن يحمل، يقال مكروه، خلاص يقال يكره الطواف بالقبر، خلاص هذا جمع بين الكلامين. طيب هل يجوز التعبد لله بالمكروه؟ التعبد لله بالمكروه قال بعضهم أنه كفر لتلبيس إبليس لابن الجوزي، ها؟ قال التعبد لله بالمكروه، أنت تعرف أنه هذا مكروه وتتعبد به هذا كفر يقول. طيب ولنقل أنه حرام ما هو كفر، فلنقل الطواف مكروه. طيب من يطوف؟ إما أن يطوف عادة أو عبادة، العادة مثل الصورة اللي ذكرناها، العبادة هذا حرام لأنه، ولذلك بالمناسبة عندكم مرعي الكرمي في غاية المنتهى، المذهب عندنا حفظكم الله، المذهب أن من شد الرحال لزيارة قبر من القبور جاز له القصر، وأن هذا السفر ليس سفر معصية ولا سفر مكروه. قال مرعي ما لم يتعبد، يعني اعتقدت أنه متقرب إلى الله بسفره، قال صار سفر معصية فحرم عليه القصر. معنى يا شيخ ها؟ هذا ما تلقاه في الكتب يا شيخ، استغفر الله وتعالى. تمام. قال مرعي ايش؟ قال ما لم يتعبد. فنحن نقول الطواف ما في مشكلة، نقول الطواف بالقبر. طيب شد الرحل شوقا إلى قبر أمه، شوقا إلى قبر أمه. أحيانا أنت مثلا يقول أبغى أزور قبر الإمام البخاري، أنا لا أعتقد أن السفر إلى زيارة قبر الإمام البخاري قربة ولا عبادة، بس أنا باقي بيني وبين، أنا رايح بخارة وبيني وبين قبر الإمام البخاري 100 كيلو مثلا، لا والله أنا يعز علي أن أخرج من غير أن أزور قبره، ما نقدر نزوره حيا فنزوره ميتا. هل هذا يرى أن شد الرحل إلى زيارة قبر البخاري عبادة؟ لا، فهذا السافر هذا المعنى واضح. طيب نجي الآن وش نقول؟ أيوة خلصنا. طيب سلمنا أن هناك احتمال أنه يكون مذهب الحنابلة أن الطواف بالقبر مكروه، ونحن ننهى الناس عن المكروه، ونشوف الناس تطوف، ومو بس تطوف وتستغيث وتتمسح وتسوي البلاوي، فنمنع الناس من ذلك، فيأتي إنسان ويزعل مننا أن قاعدين نحذر الناس من المكروه، ليش؟ ما الوجه في ذلك؟ يعني أن يأتي واحد يقول أيها الناس إن الطواف بالقبر ليس بحرام بل هو مكروه، شو المعنى في هذا؟ ما المشكلة القائمة؟ نحن المشكلة عندنا أن الناس قاعدة تطوف بالقبور، ما عندنا مشكلة الناس قاعدة تفعل هذا الشيء، احتمال أنه مكروه، احتمال أنه حرام، وحذرنا الناس منه. إيش اللي مزعلك؟ هو في بطنه أن هذا العمل يريد أن يدعو الناس إليه، هو عاجب الوضع، عاجب الوضع، وعاجب أن الناس قاعدة تطوف بالقبور، وعاجب الغلو اللي حاصل في قبور الصالحين، هو عاجب هذا. طيب، مكروه لا يقتضي أن تدعو الناس إليه، ولا يقتضي أن تمنعني من التحذير منه. فما المشكلة؟ من اللي عنده مشكلة مع المقرر في المذهب؟ أن الذي يحذر الناس من الطواف بالقبور، أم الذي يريد أن يسكت الألسنة عن تحذير الناس؟ الحقيقة مين هو؟
الثاني.
فشوف من هو يعني، إذا كنا نقول واحد متخذ المذاهب ستارا، فأيهما الأولى بهذه التهمة؟ رمتني بداية وانسلت.
المشكلة في الجهلة من الأتباع. الآن نجد
الجهلة في أتباع كل شيء.
المشكلة الآن هذا الذي تقولونه، لا يقولون هذا في بلادنا مثلا، وإنسان تجد صباح على الخبر الذي يمكن ما يقول أنها حرام، يقول أنت الشك بالله هكذا قد يخرجه عن الملة هكذا، يعني عندهم نقص.
وجدت فتوى، هذا غلط،
وجدت فتوى عند مجموعة من السلفية عندهم موقع، قالوا من لا يصلى خلفه يعني لا يجوز الصلاة خلفه. قال إذا وجدت شيخ يعطي تمائم، يقول والله تفصيل خلاص،
وفي التمائم المعلقات ينسك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر.
لكن وجدت والله هذا الأساس، قال إذا وجدت الشيخ يعطي تمائم، ما قال لا من القرآن ولا من غيره، قال التمائم هكذا، قال لا يجوز الصلاة خلفه. والله
هذا الجهل لابد أن يعالج بالتعليم. ومن شوف من الخطأ يا شيخ، انتبه، من الخطأ أقول لك صدقا، الذي يريد أن يتعامل مع أفعال الناس خلاص، وهو درس العقائد والتوحيد ولم يدرس الفقه، يصير عنده إشكال. أنا سأضرب لك عدة أمثلة، منها مثال قبل مدة صار، يعني كنت أدرس الطلاب في المستوى أظن الخامس أو كذا، وجيت للقاعة محاضر، فقالوا أول ما جيت جلست قالوا يا شيخ إيش حكم السجود لغير الله؟ هو واضح بينهم معركة الطلاب.
نعم.
طيب، ويبغوا يستفزعوا بي، شوفوا أنا معي فريق. لا لا، شوف، قلت لهم انتبه انتبه، قلت لهم انتبه، وهذا مذهب الجمهور، والقول بغيره يمكن يكاد يكون شذوذا. السجود لغير الله إن كان على وجه العبادة فهو شرك مخرج من الملة، وإن كان على وجه التحية فهذا حرام، وربما يكون من الكبائر لكنه ليس شركا. خلاص، إنه ليس شركا. فقام واحد قال كيف يا شيخ ما يكون شرك؟ السجود بكل أنواعه شرك. قلت له هل أجاز الله عز وجل الشرك في شريعة من الشرائع؟ إذا رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الشرائع متفقة على التوحيد، ما في شريعة فيها شرك حلال وشريعة الشرك حرام. هي قلت لا، هذا غلط. قال لا يا شيخ، هذا بالإجماع أن الشرك كله سجود، ولا يخالف في هذا أن السجود كله ولا يخالف في هذا إلا المبتدع. قلت جزاك الله خير، البينة أو حد في ظهرك. خلاص، قلت له جيب لي هذا الكلام عن عالم معتبر من العلماء ويصير أنا غلطان. طبعا أنا الكلام، طبعا هناك صورة من السجود لغير الله لا تحتمل إلا الشرك، وهي السجود للصنم أو للكواكب، مما لا يتصور فيه سجود التحية، سبر وتقسيم، هذا إما تحية أو لا يمكن أن يكون تحية، فتعين أن يكون شركا، ما في شكل. قال لي لا. المهم، وقال لي هو الإمام بن تيمية، عاد قلت بجيب قول، قال الإمام بن تيمية يقول هذا، قلت هذا كلام بن تيمية، أنا نرجع أنا هذا كان بن تيمية، فرجع فإذا بن تيمية بالعكس يقول عكس هذا الكلام. نعم، والقول بأن السجود كله شرك هذا غلط، لأنه يفضي إلى أن تقول أن الشرك كان جائز في الشريعة من الشرائع.
بل في شريعتنا الأمر في المرأة
أن تسجد
للزوجة.
شفت كيف؟ مثال آخر، مثال آخر.
أخذ من زمان قبل 10-15 سنة، والله ما تعرف هذا الشيء. قلت أنتم تجدون سجود غير الله، وقال لا، السجود غير الله كان محرم إذا كان لك. والله أنا كنت أقول لا
حرام. طبعا نحن نقول حرام، نحن في سياق لما يجي واحد يقول لنا الشرك نقول لا ما هو شرك، لكن عندما ننهى الناس عن السجود لغير الله، ناس يسجدون لشيوخهم، يسجدون لكذا حتى لو ما كان عبادة، نحن لا يحسن في سبيل إنكار هذا المنكر نقول أيها الناس ترى اللي تسوونه ما هو شرك، ترى اللي تسوونه بس حرام ما يخرجكم، لا هذا غلط. ما رأيك لو واحد جاء في مجتمع تنتشر فيه الفواحش والزنا وخطب خطبة أما بعد أيها الناس إن الزنا لا يخرج من الملة وإن الزاني ماله إلى الجنة تمام، ما تعلت تحت، شو رأيكم في هذا؟
ترغيب صار
هذا، صار ترغيب، هذا حماقة وجهل صح ولا لا؟ فليس المقصود حينما نفصل المسائل لكل مقام مقال، لا تأتي ناس تطوف بالقبور تقول لهم يا جماعة ترى اللي تسوونه وأنتم مكروه ما هو حرام على قول، هذا من الجهل واضح، من من الحمق. ولذلك حينما الواحد يكون عنده علم لكن ليس عنده عقل، حتى يروى أن الشافعي رحمه الله قال عن أحد أئمة المالكية قال ما أخرجت مصر أفقه من فلان لولا طيش فيه، تمام ها، معروف أحد العلماء لا معنى لذكر اسمه، ومما سمعته من بعض المشايخ أنه يقول أنه حينما يذكر لعالم شيء يؤخذ عليه تمام، فإنه قد يكون مشروعا في مقام وغيبة في مقام آخر. حتى قال بعض، قال شيخ شيوخنا الشيخ إبراهيم اللاحم، أنا ما التقيت به ولا أخذت عنه، هو حي موجود من كبار علماء الحديث حقيقة، كتب إبراهيم اللاحم كتبه في الحديث، كتبه في الحديث غاية في النفس، لو قرأت علوم الحديث كلها ثم قرأت للشيخ ستجد عنده من الإبداع والأشياء التي كانت غائبة سبحان الله عن ذهنك، رجل عجيب. اقرأوا كتاب الجرح والتعديل والاتصال والانقطاع ومقارنة المرويات، من هو الحديث الصحيح شروطه ايش؟ ها الجرح والتعديل هذا العدالة والضبط تكلم فيه، الاتصال والانقطاع اتصال السند، مقارنة المرويات الشذوذ والعلم. المقصود يقول الشيخ ان العلماء حينما يجرحون راويا من الرواة في سياق تضعيف الحديث هذه من الغيبة المشروعة. لما يأتي مثلا ابن لهيعة تأتي في سياق تصحيح الحديث تقول مثلا اختلط كذا كذا، تأتي العالم آخر تقول هذا سيء الحفظ، أحد العباد الزهاد فلان فلان تقول سيء الحفظ، ما في مشكلة. لكن لو فرضنا أنك قاعد تلقي كلمة في الرقائق وذكرت كلمة عن زاهد من الزهاد فيها زهد وترقيق للقلوب، قلت قال فلان وهو سيء الحفظ، يقول الشيخ هذه غيبة محرمة، لأنه لا معنى لهذا الكلام، هنا ليس فيه أي دفاع عن سنة الرسول ولا حفظ لسنة، واضح ولا؟ فلينتبه لهذا. أحيانا مثلا يذكر في التراجم أشياء، يذكر في التراجم أشياء والله الحقيقة أن الإنسان يتردد أنها من الغيبة المحرمة، وإن كان هي في التراجم وكذا يتردد والله الواحد. فإذا جاء يذكر هذا يعني يقال فلان حفظ القرآن ثم نسيه لأنه فعل ذنبا كيت وكيت، أنا لا أستحسن إذا جاء واحد ينقلها للعبرة تمام، ما له داعي تذكر اسم الشخص، ما المعنى في هذا؟ ما المعنى فيها؟ تريد أن تحذر الناس، ليش تقول فلان والفلاني قد ارتكب الذنب الفلاني وقد ذهب وأفضى إلى الله عز وجل ولا؟ فلذلك أنا عدلت عن ذكر إيش مقالة الإمام الشافعي باسمه.